بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي فصلا في الأسئلة التي تتوجه إلى القياس، وهي 12. الأول منها وضابطه، نعم، تفسير، طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة. هل هو من القوادح؟ هذا ليس من القوادح، إنه مزيد الإيضاح. الثاني، فساد الاعتبار، ما هو ضابطه؟ نعم، أن يكون القياس مخالفا للنص الصريح أو للإجماع، فهذا من النواقض أو من القوادح في القياس. نعم. ثم ذكر جواب المستدل كيف يجيب عن ذلك. من هو أول من قاس قياسا فاسدا؟ ما هو وجه قياسه الفاسد؟ أنه جعل النار أفضل من الطين، وبالتالي نتج عنه حكم أنه لا يسجد لآدم، وقد بيّن الشنقيطي فساد هذا القياس. الثالث، فساد الوضع، ما ضابطه؟ نعم، أحسن، نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: السؤال الرابع، المنع، وهذا من القوادح في القياس. والمنع معناه تكذيب دعوى المستدل من أصلها، أي يمنع دعوى من يستدل بالقياس، فينقض هذا الاستدلال بالقياس بمنعه من أصله. والمنع يكون في 4 أشياء كما سيبينها الشنقيطي. قال: ومواقعه 4، أي أن المعترض يعترض على المستدل بتكذيب دعوى في أحد 4 أمور، في أحد هذه 4 الأمور: منع حكم الأصل، فيقول له: أنا أمنع حكم الأصل الذي قست عليه والذي بنيت عليه، فإذا فسد القياس هنا من أصله، لأنه قد منع حكم الأصل الذي قاس عليه. الثاني، منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، أي يوافق، يقول: أنا أوافقك على حكم الأصل لكن لا توجد فيه العلة التي ادعيتها، فالعلة التي ادعيتها غير موجودة في الأصل حتى تلحق به غيره. قال الثالث: منع كونه علة، هذا الثالث يوافق بوجود العلة لكن يقول: ليست علة لذلك الحكم. نعم، هذا الوصف الذي ذكرته يقول له موجود، الوصف الذي ذكرته موجود لكنه ليس علة لذلك الحكم. فإذا الأول منع حكم الأصل، حكم الأصل من يمنعه من أصله، يقول: لم يثبت هذا الحكم للأصل. الثاني يوافق على حكم الأصل لكنه يمنع وجود ما يدعيه علة فيه، يقول: هذا الوصف الذي ادعيته موجودا فيه غير موجود. الثالث يوافق على حكم الأصل ويوافق على وجود ذلك الوصف فيه، يقول: موجود الوصف فيه لكن يمنع أن يكون علة، يقول: ليس هذا الوصف علة لذلك الحكم. سبقت معنى إن هذه في مركب الأصل ومركب الوصف لو تذكرونها. قال الرابع: منع وجوده في الفرع، أي منع وجود ذلك الوصف وذلك العلة في الفرع. قال: ومثال منع حكم الأصل قول الحنبلي: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، لأن ما هو الأصل؟ جلد الكلب، يقول حتى لو دبغه لا يصير طاهرا، فيقاس عليه جلد الميتة فلا يطهر بالدباغ. قال فيقول الحنفي لا أسلم حكم الأصل، أي قولك حكم الأصل أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، هذا أنا لا أسلمه، بل هو يطهر بالدباغ، وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل هو يطهر به عندي. فالآن هذا منع حكم الأصل، فأبطل القياس من أساسه. قال وأما منع وجود ما يدعيه علة ومنع كونه علة فهما مركب الوصف ومركب الأصل، وقد أوضحناهما سابقا. ما هو مركب الأصل؟ قلنا مركب الأصل أن يتفق الخصمان على الحكم وعلى وجود الوصف، لكنهم يختلفوا في تعيينها، هذا مركب الأصل، أن يختلف الخصمان في أن يتفق الخصمان في الحكم، حكم الأصل يتفقون فيه، ويتفقون في وجود ذلك الوصف فيه، لكنهم يختلفون في تعيين الوصف. مثلا الربا في البر، اتفقوا على الربا في البر واتفقوا على وجود وصف فيه، لكنهم اختلفوا في تعيينه، منهم من قال الكيل ومنهم من قال الطعم، هذا مركب الأصل. مركب الوصف يختلفون يتفقون في ماذا؟ في الحكم فقط، ويختلفون في وجود العلة من أصلها، يقولون لا توجد علة، هذا الوصف غير موجود. إذن الثاني الذي ذكره هنا، نعود له هذه المواقع الأربع، قال منع وجود ما يدعيه علة في الأصل، ما هذا مركب الوصف أو مركب الأصل؟ مركب الوصف، لأنه يمنع وجود العلة من أصلها. والثالث منع كونه علة، هذا مركب الأصل، أي يوافق على وجود الوصف لكن يمنع أن يكون علة في ذلك الحكم. قال وأما منع وجود ما يدعيه علة، وهذا مركب الوصف، ومنع كونه علة، وهذا مركب الأصل، فهما مركب الوصف ومركب الأصل، وقد أوضحناهما سابقا. وعدهما في القوادح بناء على أن المركب بنوعيه مردود، وهو المختار كما أشار إليه في المراقي بقوله وإن يكن لعلتين اختلف تركب الأصل لدى من سلف. مركب الوصف إذا الخصم منع وجود ذا الوصف في الأصل المتبع، ورده انتقي وقيل يقبل، وفي التقدم خلاف ينقل. ومحل الشاهد قوله ورده انتقي أي اختير، أي المختار هو رده. ومثال منعه منع وجوده في الفرع، أي وجود ذلك الوصف في الفرع، قول الجمهور بقطع يد النباش قياسا على السارق بجامع السرقة. فيقول الحنفي وجود العلة التي هي السرقة ممنوعة في الفرع، لأن النباش ليس بسارق، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط. إذن واضح هذا القادح في القياس. ما هو حاصل هذا القادح؟ أنه يمنع القياس أساسا، يمنع صحة القياس، يكذب دعوى المستدل بالقياس، إما يكذب بعدم إثبات حكم الأصل، أو بعدم وجود العلة فيه، أو بعدم كون ذلك الوصف علة، أو بعدم وجود العلة في الفرع. وهذا ناقض قوي كما ترى، أن يأتي المعترض يعترض على المستدل بأحد هذه الأمور فيبطل القياس عليه من أصله، فهو من القوادح في القياس. قال واعلم أنه اختلف في توجيه المنع على حكم الأصل، هل ينقطع به المستدل أم لا؟ هذه مسألة من مسائل الجدل، من مسائل المنطق، يعني إذا منع المعترض حكم الأصل فهل ينقطع المستدل، بمعنى لا يكون له مجال يستدل أو له مجال؟ إذا قال المعترض حكم الأصل الذي قست عليه أنا أمنعه من أصله، لا أثبت حكم الأصل الذي قست عليه، فهل المستدل بقي له مجال في الاستدلال أو ينقطع؟ هذا مراده. قال: واختيار المؤلف أنه لا ينقطع به بل له إقامة الدليل على الحكم، وهذا قول الجمهور الذي اختاره المؤلف، يقول لا ينقطع بل له أن يناظر يجادله، يقول حكم الأصل الذي منعته أنا أثبته وأقيم الدليل على صحة حكم الأصل الذي أقيس عليه. ونعم هذا هو الصحيح، أنه ليس لا ينقطع بل له أن يقيم الدليل على صحة حكم الأصل الذي قاس عليه. قال: واختيار المؤلف أنه لا ينقطع بل له إقامة الدليل على الحكم، ووجه منعه انتشار الكلام والانتقال إلى مسألة أخرى لأن ذلك قد يتسلسل. الذين منعوا قالوا هذا قد يؤدي إلى التسلسل، يستدل ثم ينقض عليه الاستدلال ثم يستدل بشيء آخر وينقض عليه وهكذا يتسلسل، ولكن الصحيح أنه لا ينقطع بل له أن يستدل. قال: السؤال الخامس التقسيم. التقسيم حاصله هو تردد اللفظ الذي أورده المستدل في قياسه، تردد اللفظ الذي أورده المستدل في قياسه بين احتمالين، أحدهما مسلم به والآخر ممنوع، أن يتردد اللفظ الذي أورده المستدل بين احتمالين أحدهما مسلم به والآخر ممنوع. يقول له هذا اللفظ الذي أتيت به في القياس محتمل، كما سيمثل له الشنقيطي رحمه الله. قال: وهو قادح عند الجمهور في الدليل، ومنع قوم القدح به. وضابط التقسيم أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني، والمعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات. يعني يحتمل عدة معاني والمعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المعاني المحتملة. كان يقول: مشترط النية في الوضوء الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب. إذن هذا كلام المستدل، المستدل يقول الطهارة قربة، فإذا كانت الطهارة قربة فإذن يشترط لها النية كسائر القرب، فلن يأتي المعترض يعترض عليه بهذا القادح الذي هو التقسيم. قال: والمعترض يمنع وجود نعم. قال: فيقول الحنفي الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا. يقول الطهارة مترددة بين أمرين، إما أن يكون القصد منها النظافة، طهارة إما يكون القصد النظافة، وإما أن يكون القصد هو الأفعال المخصوصة تلك الوضوء الشرعي. يقول: فهذا الفعل أو هذا اللفظ الذي أتيت به وهو الوضوء متردد بين الاحتمالين، إما أن يكون فعله للنظافة وإما أن يكون فعله للوضوء الشرعي، فمتى يشترط له النية؟ ها؟ للثاني. أما إذا فعله للنظافة هل يشترط نية؟ يقول لا يشترط. قال: والأول ممنوع كونه قربه، أي النظافة إذا فعله بقصد النظافة هذا ليس بقربه، ممنوع كونه قربه التي ممنوع كونه قربه التي هي علة في وجوب النية. هذا المثال للإيضاح، وإلا هذا المثال لا يصح التمثيل به، فالذي يتوضأ إنما يتوضأ بإرادة ماذا؟ القربة، لكن هذا المثال للإيضاح ذكره. قال: ومن أمثلته أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع. هذا كلام مستدل، يقول المشتري يملك السلعة في زمن الخيار، يكون مالكا لها في زمن الخيار بسبب وجود سبب الملك، وسبب الملك هو البيع. قال: فيقول المعترض السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه، أي محتمل الأمرين، محتمل أنه مطلق البيع الذي هو سبب في الملك، ومحتمل أن سبب الملك أي لا يملك السلعة إلا إذا كان بيعا لا شرط فيه يقول وهذا البيع الذي هو خيار بيع فيه شرط، بيع فيه شرط وشرط الخيار. فالجواب أو فيقول المعترض السبب مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع أن يكون الملك هو مطلق البيع، بل لا يملك إلا إذا كان بيعا لا شرط فيه، ليس فيه شرط الخيار ولا غير من الشروط. والثاني مسلم ولكنه مفقود في محل النزاع، أي لأنه وجد فيه شرط الخيار. فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم، إذا علمنا هذا علمنا التقسيم، ثم ذكر كيف الجواب عنه. فواضح معنى التقسيم، التقسيم حاصله أن المستدل يذكر لفظا، يذكر لفظا محتملا لمعنيين، أحد هذين المعنيين مسلم به والآخر ممنوع غير مسلم به. فيأتي المعترض الذي يعترض عليه بماذا ينقض قياسه؟ ينقض قياسه بالمعنى الذي هو ممنوع غير محتمل. يقول أنت إنما قست بناء على هذا المعنى الذي هو مسلم به، ولكن يحتمل المعنى الآخر وهو لا يسلم لك القياس، كما في هذا المثال. يقول قائل مستدل يستدل، يقول المشتري الذي اشترى سلعة يملكها في زمن الخيار، مثلا أنا اشتريت سلعة على الخيار بيني وبين البائع إلى 3 أيام، يقول المستدل هذا المشتري يملك السلعة في هذه 3 أيام، في هذه 3 أيام وهي زمن الخيار يملك السلعة. لماذا يملك السلعة؟ قال بناء على وجود سبب الملك. ما هو سبب الملك؟ هو البيع. فإذا استدل بوجود الملك في فترة الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع. يأتي المعترض يقول لا، سبب الملك متردد بين أمرين، إما البيع المطلق. ما معنى البيع المطلق؟ الذي ليس مقيدا بشرط، الخيار مثلا، وإما البيع، إما مطلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيه، وهو إنما يكون سببا للملك إذا كان بيعا لا شرط فيه. وأما بيعك هذا ففيه ماذا؟ ففيه شرط الخيار إلى 3 أيام، فلا يكون فيه الملك. طيب بعد أن بين هذا ذكر كيف يجاب عن التقسيم عن هذا القادح. قال فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم، وهو أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو أنه أظهر فيه. يقول له اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل المعنيين الذين قلت، أو أنه يحتمل معنيين ولكنه في أحدهما أظهر، فأنا أبني على الأظهر. وعرفه في المراقي، وعرف جوابه والخلف فيه بقوله ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين ولكن حضل، أي حضل أحدهما منع، وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد. جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد، جوابه أن يجاب عنه بالوضع في المراد، أن يقال إنه في وضعه لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو الظهور، أو يقول هو يحتمل معنيين ولكنه في أحدهما أظهر وأنا بنيت ذلك على الأظهر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط لصحة التقسيم شرطان. الأول أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع وما يسلم، فلو زاد المعترض وصفا لم يذكره المستدل لم يقبل منه، لو زاد وصفا ثالثا. الثاني أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام، فإن لم يحصرها فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. ووجه قبول القدح بالتقسيم أن اللفظ إذا احتمل أمرين أحدهما باطل فهو محتمل للبطلان فلا تنتهض به حجة. ووجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل. قال السؤال السادس وهذا هو الناقض الخامس المطالبة، إن الأول السؤال ليس بناقض ولا بقادح. اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح هي منع كون الوصف علة الحكم. هذا المعترض هذا معنى المطالبة، إذن هذا القدح بالمطالبة هو راجع إلى ما سبق إلى المنع، لكنه منع في شيء معين. قال هو منع كون الوصف علة الحكم، أي أن يمنع أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، وهذا قلنا هو مركب الأصل. هذا تعريف المطالبة، منع كون الوصف علة الحكم. بعضهم عرفه بتعريف آخر قال هو طلب المعترض من المستدل، طلب المعترض من المستدل أن يقيم الدليل على أن الوصف الذي ذكره علة، طلب المعترض من المستدل أن يقيم الدليل على أن الوصف الذي ذكره علة، وهذا كما رجع كما سبق هو راجع إلى المنع. قال وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة، وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو مركب الأصل في موضعين، إن ادعى الخصم المانع علة أخرى. ومثال المطالبة قول الحنبلي للشافعي أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعم، يقول له أنا أوافقك على الربا وأنا أوافقك على وجود هذا الوصف الذي هو الطعم في البر، لكن أثبت الدليل أنه هو العلة. ولما ذكر القدح في المراقي بمنع وجود الوصف وبمنع كونه علة في قوله من القوادح كما في النقل منع وجود علة في الأصل ومنع علية ما يعلل به وقدحه هو المعول، نعم هذا هو من القوادح وهو المعول عليه. قال في شرحه وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة. قال السؤال السابع النقض، وقد قدمنا حده مرارا وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم، وهذا سبق معنا في الدوران الوجودي أنه يوجد الوصف المعلل به ولا يوجد الحكم، فإذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم فنعلم أن ذلك الوصف ليس علة لذلك الحكم. إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم نعلم أن ذلك الوصف ليس علة لذلك الحكم، فإذا كان ليس علة لذلك الحكم فلا يصح القياس عليه. قال وقسمناه في الكلام على اشتراط اضطراد العلة إلى أربعة أقسام وأوضحناها سابقا، سبقت هذه الأقسام التي هي متعلقة بالنقض. قال ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه وأوجها الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح. ما هو حاصل هذا القادح إذن النقض؟ ها؟ توجد الوصف ولا يوجد الحكم، إذن نعلم أن ذلك الوصف ليس علة للحكم، فإذا أتى إنسان يحكم بحكم بناء على هذا الوصف كيف ننقض استدلاله؟ إذا جاء إنسان يثبت حكما بناء على ذلك الوصف كيف ننقض استدلاله؟ لقول إن هذه العلة موجودة والحكم ماذا؟ غير موجود، فلا يصح أن تجعلها علة تعلق بها الأحكام. وسبق هذا أن منه ما هو مستثنى من قاعدة القياس كما رد قياس الحنفية اللبن في المصراه أنه يبدل لبنا قياسا على سائر المثليات وهكذا، فهذا مما ينقض به القياس وهو الذي يسمى بالنقض، وسبق ذكره كما تقدم في الدوران. بقي هنا يذكر الخلاف فيه ويذكر كونه من القوادح أو لا. قال: ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح. اعلم أن بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقض إجماعا كما تقدم. لماذا لا يقدح به في علة الربا؟ لأن هذا مستثنى من قاعدة القياس، ورد به نص. فلا يقول قال وجدت هنا العلة ولم يوجد الحكم إذن فهذا ناقض، لا، وجدت هنا هذا سبق أنه مستثنى من قاعدة القياس، بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم. أما غيره فقال قوم هو قادح. ما هي غيره؟ أي الذي يوجد الوصف ولكن يعارضه وصف أقوى منه، أو يوجد الوصف ولكنه يفقد بعض شروطه أو لم يوافق محله، هذا غيره. الأنواع الأربعة التي سبقت، النوع الأول ما كان مستثنى من قاعدة القياس وهذا لا يحصل النقض به لأنه إنما لم يوجد الحكم بسبب الدليل الذي نص عليه. وأما الأنواع الأخرى التي هي أن يوجد الوصف ولكن يعارضه وصف أرجح منه، أو يوجد الوصف ولكن يفقد بعض شروطه، أو القسم الرابع الذي هو ليس أحد هذه الثلاثة، فهل هذا يكون من القوادح؟ قال: أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقا. وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها، وعليه الأكثر أنه ليس قدحا في العلة بل هو تخصيص لحكمها. وروي عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة، أي في العلة المستنبطة يكون تخصيصا، وقدح في المنصوصة. وقال قوم بالعكس، وعزاه إمام الحرمين في البرهان للأكثر، وهو أوجه عندي مما قبله. ما هو الذي هو أوجه عند الشنقيطي؟ أنه تخصيص في العلة المنصوصة، العلة المنصوصة يخصصها، وأنه قادح في العلة المستنبطة، لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف. واختار ابن الحاجب في مختصره الأصول أن النقض قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية بخلاف الثابتة بظاهر عام فهو تخصيص لها، وأنه يقدح في المستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط. وحاصل هذا أنه ليس ناقضا مطلقا حتى في الثلاث الأقسام الأخرى التي هي غير القسم الأول الذي هو مستثنى من القاعدة الكلية، فلا يكون قادحا مطلقا في ذلك القياس. فإما أن يقال كما قال أصحاب القول الثاني أنه تخصيص لحكم العلة، إذا وجدت علة وعارضها أقوى منها تخصيص ليس قدحا، أو وجدت علة تخلف شرطها هذا تخصيص وليس قدحا في تلك العلة مطلقا لأنها تخلف شرطها، أما إذا وجد شرطها يعلل بها. أو يقال كما قال الشنقيطي إنه تخصيص في المنصوصة وقادح في المستنبطة لأن المستنبطة ضعيفة، فإذا وجد هذا يقدح فيها. وذكر في المراقي هذا الخلاف مع تعريف النقض بقوله: منها وجود الوصف دون الحكم، سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصححوا عند المالكية. وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط لا التنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض، ومنتقى ذي الاختصار النقض، إن لم تكن منصوصة بظاهري وليس فيما استنبطت بضائري، إن جاء لفقد الشرط أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع. بعد أن ذكر هذا القادح وهو النقض ذكر كيف يجاب عنه إذا جاء إنسان ينقض عليك القياس بهذا القادح الذي هو النقض، فكيف تجيب عنه؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله، نقرأه في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.